بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. ثم أن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضام، يتحدث هنا الشيخ الأعظم عن الفرق بين ثبوت قيمة العين المتعذرة في ذمة الضامن وبين ثبوت القيمة مع تلف العين. فإذا تعذرت على الضامن إعطاء العين للمالك، هل يحق للضامن إلزام المالك بقبول قيمة العين أو لا يحق له ذلك؟ يقول الشيخ الأعظم: إذا تعذر إعطاء العين سلام لا يحق للضامن أن يبرئ ذمته بإلزام المالك بقبول قيمة العين، بل للمالك أن يمنع من أخذ القيمة ويصبر إلى زوال العذر، بأن يقول للضامن: أنا أصبر حتى يحصل مالي ولا آخذ منك البدل. وقد صرح بحق المالك في الصبر إلى زوال العذر الشيخ الطوسي في المبسوط، لكن يبقى الدليل عليه. الدليل قاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإن المال أو العين المتعذرة موجودة حسب الفرض، هي صحيح متعذرة سلام ورحمة الله، لكنها موجودة. فللمالك أن يقول: إني أريد إبقاء سلطنتي على مالي ولا أريد أن أبدده بالقيمة، وهذا بخلاف ما لو تلفت العين، فإنه لا سلطنة، وعليكم السلام، لا سلطنة للمالك على العين، وإنما له سلطنة على البدل. فإذا تلفت العين يحق للضامن أن يبرئ ذمته من القيمة ويجبر المالك على الأخذ، إذ لا يجب على الضامن تحمل حق الغير. إذن فرق فيما لو تعذرت العين، فإن ثبوت القيمة في ذمة الضامن ثابت هذا، لكن لا يحق للضامن أن يجبر المالك على أخذها. وبين تلف العين، إذا تلفت يحق للضامن أن يجبر المالك بأخذ القيمة. طيب، هنا مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي ملكية البدل. المالك يأخذ البدل، لكن يأخذه على نحو الملكية، أو يأخذه على نحو الإباحة المطلقة. هذا الكلام قبل تلف العين. قبل تلف العين يملك المالك البدل، لكن ملكيته للبدل هل على نحو الملكية أو على نحو الإباحة المطلقة؟ يقول الشيخ الأعظم إن المال المبذول في مقابل العين، أن المال المبذول يملكه المالك، بمعنى أن هذا المال الذي هو بدل عن العين المتعذرة يملكه المالك من الضامن بلا خلاف بين العامة والخاص. هذا الكلام ذكر في الكتب الخلافية التي تعتني بالمسائل المختلف فيها بين العامة والخاصة، لكنهم لم يذكروا خلافا في هذه المسألة، مما يستظهر منه عدم الخلاف بين العامة والخاصة، ليس فقط بين الخاصة، بين العامة والخاصة في هذه المسألة لا خلاف فيها. والوجه في ملكية المالك لهذا البدل لهذا المال أن التدارك الواجب بدفع البدل على الضامن لا يتحقق إلا بملكية المالك للبدل، فإن كون البدل عند المالك فقط مع عدم كونه ملكا له لا يسد مكان ماله المتعذر، حتى لو كان عنده لكنه إذا لم يكن ماله لا يسد شيء من الأشياء، فلا بد من أن يكون البدل بدل العين المتعذرة ملكا له ملكا للمالك، فلا يتحقق التدارك بدون الملكية للبدل. وقد ادعى الشيخ الأعظم الإجماع على ذلك، لكن ما أدري هذه دعوة الإجماع، الدعوة بالإجماع صحيحة أم لا؟ الإجماع هل يجري في المسائل الاجتهادية أو لا يجري؟ هذه مسألة من المسائل الاجتهادية كيف ادعى عليها الإجماع، لكن مع ذلك يقول فلولا ظهور الإجماع من هنا، لولا ظهور الإجماع وظهور أدلة الغرامة، أدلة الغرامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذه الأدلة، هذه ظهور الإجماع في ملكية البدل، لولا هذا الظهور لاحتملنا أن يكون البدل مباحا للمالك لكن على نحو الإباحة المطلقة، فالمانع فقط ظهور الإجماع وظهور أدلة الغرامة، وإلا يحتمل أن يكون البدل مباحا للمالك إباحة مطلقة يتصرف فيه جميع أنواع التصرف، سواء كان تصرفا ناقلا أو كان تصرفا متلفا، لكن كيف هذا؟ البدل لم يدخل في ملك المالك، فكيف يحق له أن يتصرف فيه؟ يقول الشيخ الأعظم هذا له نظير، ونظيره المعاطاة على القول بالإباحة المطلقة. إذا قلنا بأن المعاصاة تفيد الإباحة المطلقة، بناء على هذا يجوز للمنقول إليه جميع أنحاء التصرف، مع أن المال غير منتقل إلى الطرف الآخر، وهذا ذكرناه فيما فعلى القول بأن المالك يباح له البدل إباحة مطلقة، فيكون دخول البدل في ملكه مشروطا بتلف العين، كما هناك في المعاصاة يكون انتقال المال وملكية المال مشروطة بتلف العين. إذا تلفت العين أصبحت ملكا، أصبح المال ملكا. هذا الكلام محكي عن المحقق القمي قدس سره في مسائله جمع الشتات، له كتاب مسائل اسمه جمع الشتات، والدليل عليه هو الجمع بين دليل وجوب الأداء، بين دليل وجوب الأداء يجب على الضامن أداء البدل، لأن البدل في ذمة الضامن، هذا واحد. وثانيا بين استصحاب بقاء مال الضامن على ملكيته السابقة، البدل هو ملك للضامن. فالآن نستصحب، فيجب عليه أن نقول بأن هذا المال هو للضامن، وبما أن الضامن قد حال بين العين وبين مالكها فيجب عليه الضمان، يجب عليه دفع الضمان. ثم يقول الشيخ الأعظم، سواء قلنا بأن المالك يملك البدل أو يباح له البدل على نحو الإباحة المطلقة، فإن العين المتعذرة لا تنتقل إلى الضامن. لماذا لا تنتقل إلى الضامن؟ لأن هذه العين التي أعطاها الضامن إلى المالك هي غرامة، غرامة على الضامن، ولا تلازم في هذه الغرامة بين خروج البدل عن ملك الضامن ودخول العين التي كانت ملكا للمالك، دخولها في ملك الضامن، لأن المال لم يدخل في ملك الضامن لأصالة بقائه على ملك المالك، هذا المال هو ملك للمالك. أما البدل الذي دفعه الضامن، نعم البدل خرج عن ملك الضامن لأنه غرامة، والعين التي يعطيها الضامن للمالك ليست معاوضة بل هي غرامة أيضا، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، يعني لا يقال كيف يملك المالك ماله ومال الضامن، المالك يملك العين أما هل يملك مال الضامن الذي هو البدل؟ كيف يملكه؟ نعم يملكه. الضامن يجب عليه الدفع هذا البدل لأنه غرامة، لأن البدل المبذول في صورة تعذر العين كالمبذول مع تلف العين، هذا المال لا بدل له. فكما أنه لو أتلف الضامن مال المالك يجب عليه إعطاء البدل بدون أن يدخل في كيس الضامن شيء أبدا. هو أخذ العين وتلفت العين، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه البدل. لكن حقيقة هل دخلت العين في ملك الضامن؟ هي تلفت، فكأنما هو دفع هذا المال بدون مقابل، بدون بدل، دفع البدل بدون مقابل. وكذلك فيما إذا تعذرت العين، إذا تعذرت العين يجب على الضامن أن يدفع البدل إلى المال، لكن من دون أن يدخل شيء في كيس الضامن. ولكن استشكل المحقق الثاني والشهيد الثاني على عدم دخول العين في ملك الضامن. كيف لا تدخل العين في ملك الضامن؟ وكيف يملك المالك العين مع البدل؟ كيف يملك؟ العين هي بيد الضامن وتعذرت، هذا يملكها المالك، ومع ذلك يجب على المالك أن يدفع البدل، وهذا البدل يدخل في كيس المالك. إذا دخل في كيس المالك كيف لا يملك الضامن العين؟ هنا وقع البحث. استشكل الشهيد الثاني والمحقق الثاني في جامع المقاصد، فقال في جامع المقاصد: كيف يجب القيمة؟ القيمة واجبة، يجب دفع البدل، ويملك الآخذ وهو المالك ويبقى العين على ملكه، على ملك المالك، لا تخرج منه ولا تدخل في ملك الضامن. كيف هذا؟ لكن ربما يجاء عن هذا السؤال بأن البدل الذي يدفعه الضامن إنما هو في مقابل حيلولة الضامن بين العين وبين مالكها، لأنه أحال بين العين وبين مالكها، ربما المالك يتضرر بهذا وينتفع إذا أعطاها مباشرة وما شابه ذلك من الأقوال. فهنا هو يدفع البدل لأنه حال بين العين وبين مالكها، وهذا يعني أنه ليس في مقابل العين، البدل ليس في مقابل العين حتى يستلزم دخول العين في ملك الضامن أبدا، وإنما في مقابل بدل حيلولة، هذا يسمى بدل الحيلولة. لكن نفس محقق المحقق الثاني يجيب على هذا، يقول: ان جعل العين في مقابل الحيلولة لا يكاد يتضح، بمعنى لان الحيلولة ليست شيئا حتى تقابل بالبدل او حتى تقابل بالمال، فانت تقول هذا بدل الحيلولة. هل الحيلولة شيء؟ الحيلولة ليست شيئا حتى تقابل بالمال، وبناء عليه يبقى الإشكال كيف يمكن وجوب دفع القيمة على الضامن ويملكها المالك وتبقى العين المتعذرة على ملك مالكها، على ملك المالك، ولا تدخل في ملك الضامن؟ يب، هذا من ناحية استشكال المحقق الثاني. أما الشهيد الثاني قال أن هذا القول يعني عدم دخول العين في ملك الضامن لا يخلو من الإشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك الملك، العين والبدل كلاهما ملك للمالك، هذا ليس له أي دليل واضح يدل عليه. بعبارة أخرى، تملك المالك للبدل مع تملكه للعين المتعذرة ليس له أي دليل يدل على مالكية المالك لكلا الأمرين، للعين وللبدل. نعم، إذا قلنا بالملك المتزلزل للمالك والملك المتزلزل للضامن، كيف الملك المتزلزل؟ بمعنى أن المالك يملك البدل ملكا متزلزلا، والضامن يملك العين ملكا متزلزلا، هذا الملك المتزلزل لا يحصل إلا إذا تلفت العين، إلا إذا تلفت العين، فكأنه حين العقد الفاسد إذا تعذرت العين يكون من حين التعذر، هما يملكان من حين العقد ملكا متزلزلا، لكن إذا تعذرت العين ويأس من تسليم هذه العين حصل اليأس، حين ذاك يملك المالك البدل ويملك الضامن العين، العين المتعذرة ملكا متزلزلا. أحسن، لكن هنا الملك متزلزل، هذا كله من ناحية الإشكال. هو نفسه الشهيد الثاني يقول يصير ملك متزلزل، الملك المتزلزل معناه غير مستقر، المالك يملك البدل والضامن يملك العين، والحال نحن ماذا قلنا؟ أن الضامن لا يملك. فالشهيد يقول إذا قلنا بالملك المتزلزل لكل منهما، نعم يصير وجه في هذه المسألة، لكنه لا أحد يقول بالملك المتزلزل حتى نقول في هذا. يبقى جواب الشيخ الأعظم على هذه الإشكالات. خلينا نشوف بعدين نصل إلى جواب الشيخ أم لا. ثم أن ثبوت القيمة مع تعذر العين، هذا من هنا يبتدئ بالفرق بين ثبوت القيمة في صورة التعذر وبين ثبوت القيمة في صورة التلف. ثم أن ثبوت القيمة مع تعدد رأين ثبوتها أين ثبوت القيمة في ذمة الضامن؟ القيمة ثابتة في ذمة الضامن ويجب عليه أداء هذه القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها كثبوت القيمة مع تلفها مع تلف العين في كون دفعها حقا للضامن، كما إذا تلفت العين الدفع هنا حق، يعني يجوز للضامن أن يجبر بعبارة أخرى أن يجبر المالك بأخذ القيمة فيما إذا تلفت العين، لأن الضامن لا يريد أن يبقي شيء في ذمته، فيجوز له إبراء ذمته إبراء ذمته بدفع هذه القيمة إلى المالك ويأخذ المالك هذه العين، يعني لا يحق له الصبر للمالك. نعم، فلا يجوز للمالك الامتناع. الامتناع عن قبول ماذا؟ الامتناع عن قبول هذه القيمة إذا تلفت العين، بل له أن يمنع من أخذها. يمنع من أخذها متى؟ يمنع من أخذها فيما إذا تعذرت العين، فيما إذا تعذرت العين للمالك أن يمنع من أخذ القيمة ويصبر إلى زوال العذر في حال التعذر، مو في حال التلف. إذا تلفت انتهت، إذا تلفت، لكن في حال التعذر. بل له للمالك أن يمنع من أخذها ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به الشيخ في المبسوط الشيخ الطوسي، ويدل عليه، يدل على أن للمالك الحق في الصبر إلى زوال العذر. تسلط قاعدة تسلط الناس على أموالهم، تسلط الناس على أموالهم، يعني يحق للمالك أن يقول أنا أصبر بمقتضى سلطنتي، أنا لا أريد أن أرفع سلطنتي عن مالي، لا أريد أن أرفع سلطنتي عن مالي، فأنا أصبر إلى زوال العذر حتى لو يريد إبراء ذمته، لكن العين حتى بالفرض موجودة ما تلفت العين، تعذر مو تلف، تعذر ليس كالتلف، التلف خلاص محت من الوجود، وزيلت من الوجود، أما في حال التعذر معناها العين ممكن تحصيلها، غير ما هنالك صار أصبحت نادرة أو أصبحت كذا، مشكلة. ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم. تعذر رد العين في حكم التلف ماذا؟ في مسألة وجوب البدل، يجب البدل إذا تلفت العين، كذلك يجب البدل إذا تعذرت العين، الحكم واحد، حكمها واحد، فكذا خروجه عن التقويم. يعني مثلا لو كان ثلجا في فصل الشتاء، هذا خارج عن التقويم أم لا؟ هل يقوم في فصل الشتاء الثلج؟ هل يقوم؟ هل يعطى مالية؟ يسقط عنها. إذا سقطت الدولة ولها أموال، سقطت الدينار العراقي، هل له قيمة؟ لا، لا، يعني لا، ليس له أي قيمة. ثم أن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف. الآن هنا هذا المال هو المال المعطى بدل، المال المبذول بدلا يملكه المالك، هذا لا إشكال فيه، لكن على نحو الملكية أو على نحو الإباحة المطلقة يملكه المالك، يملك هذا المال، لكن هل يباح له على نحو الإباحة المطلقة كالمعاطاة، أو أنه يملكه فقط ملك؟ ثم أن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، بلا خلاف بين العامة والخاصة كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر، هذه الكتب تعنى بالأمور الخلافية، دائما يذكر فيها الأمور الخلافية، فلما يقول بلا خلاف في هذه الكتب، وهؤلاء شغلتهم يبحثون عن مسائل خلافية ولم يذكروا خلافا في هذه المسألة، معناه هي موضع اتفاق بين العامة والخاصة، وظاهرهم ظاهر هؤلاء العلماء إرادتنا في الخلاف بين المسلمين، بين العامة والخاصة، لا خلاف بينها في هذه المسألة بين المسلمين. ولعل الوجه فيه، يعني الآن المالك يملك البدن، الوجه في هذه الملكية أن التدارك، أي تدارك؟ تدارك القيمة دفع البدن، تدارك واجب على الضامن، التدارك لا يتحقق إلا بذلك، إلا بالملك، إلا بملكية المالك لهذا البدن، لأن المالك إذا لم يكن البدن ملكا له كيف يسد مسد العين المتعذرة؟ لا يسد مسد العين المتعذرة. أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك ولولا ظهور الإجماع. هو يدعي الآن الإجماع، الإجماع على الملكية، على ملكية المالك للبدن، وكذلك أدلة الغرامة، ظهور أدلة الغرامة على ملكية المالك للبدن، هاي كلاهما يدعيه الشيخ الأعظم. لا، الملكية الآن يقول لولا ظهور الإجماع، لولا قيام الإجماع لقلنا بالإباحة المطلقة. نعم، ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة، يعني ظهور أدلة الغرامة مثل على يد ما أخذت في الملكية، في ملكية المالك للبدل، لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة، لاحتملنا أن يكون البدل مباحا للمالك إباحة مطلقة، يعني يحق له جميع أنواع التصرفات، سواء كانت تصرفات نافلة سواء كانت تصرفات متلفة، كل التصرفات يجوز وإن لم يدخل في ملكه. طيب كيف هذا لا يدخل في ملكه المال؟ البدل لم يدخل في ملك المال، لأنه حسب الفرض أنت تقول العين موجودة في حال التعذر، والمالك يصبر حتى لو لم يدخل في ملك المالك يحق له. نظير ماذا؟ نظير المعاطاة، وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة المطلقة، يحق للآخذ، وهنا طرفان، يحق للآخذ أن يتصرف بالمأخوذ أو بالمقبوض، يحق له أن يتصرف فيه تصرفا مطلقا إباحة مطلقة، يحق له جميع أنواع التصرف. نحن ذكرنا هذا فيما سبق في بحث المعاطاة. نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها، على القول بالإباحة المطلقة فيها في المعاطاة. نعم، ويكون دخوله، يكون دخول البدل بناء على الإباحة المطلقة في ملكه، في ملك المالك، مشروطا بتلف العين. متى يملكه؟ متى يملك البدل؟ فيما إذا تلفت العين. إذا تلفت العين صارت ملكا للمنتقل إليه، بمعنى بعبارة أخرى تكون العين إذا تلفت تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا للضامن. وأما البدل يكون ماذا؟ يكون ملكا للمالك، مشروطا بتلف العين. وحكي الجزم بهذا الاحتمال، احتمال الإباحة المطلقة، عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله، هي جامع الشتات، أجوبة مسائله، هذا يجمع بين دليل وجوب الأداء وبين استصحاب بقاء مال الضامن على ملكيته السابقة. وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بأن المالك يملك البدل، أو قلنا بأنه يباح له البدل إباحة مطلقة، فلا تنتقل العين إلى الضامن، العين لا تنتقل إلى الضامن، فهي غرامة، هذه العين غرامة. نعم، لا تلازم فيها، في هذه الغرامة بين خروج المبذول عن ملكه، عن ملك الضامن، خروج المبذول يعني البدل عن ملك الضامن، عن ملكه، ودخول، نعم، هذه التي يدفعها هذا البدل الذي يدفعه الضامن شو؟ ما خلي هو نفس العين. الآن العين تعذرت أو العين تلفت، ماذا يجب؟ وما يجب عليه دفع العين، ماذا يجب؟ يجب عليه أن يدفع البدل بدل ناحية الغرامة. نعم نعم.
إذا
تبع الثمن هذه الغرامة
يسقط
منها أي مخيط مالك؟ نعم. لا، حسب كلام الشيخ العظم يكون غرامة، وإلا هناك إشكالات على هذا الكلام لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. على كل إحنا لأنه نلتزم بما يذكره الشيخ، وإلا يعد خروجا يعني عن هذا الكلام. على كل أحوال عن ملكه، عن ملك الضامن ودخول العين. العين لمن كانت؟ العين كانت للمالك في ملكه، أيضا في ملك الضامن. هنا المال بعبارة أخرى، المال لم يدخل في ملك الضامن، لماذا؟ لإصالة بقائه على ملك المالك، هذا واحد. والبدل خرج عن ملك الضامن، لماذا؟ لأنه غرامة، لأن هذا البدل غرامة يجب عليه أن يؤدي هذه الغرامة. وليست العين التي يعطيها الضامن للمالك، مو العين التي أخذها، البدل يعني قصده العين المالية، ليست معاوضة. هذه العين ليست معاوضة، لأن بل هي غرامة كما قلت. إذا كان الغرامة لا تلازم بينه، ليلزم الجمع، حتى يشكل بأنه يلزم بناء على هذا، يلزم الجمع بين العوض والمعوض، فيقال كيف يملك المالك ماله ومال الضامن؟ لا، لأنها غرامة. نعم. فالمبذول هنا في صورة تعذر العين كالمبذول مع تلف العين. البدل الذي يدفعه الضامن إذا تلفت العين، في حال تلف العين، هذا البدل هل مقابل شيء دفعه؟ حتى نقول أنه يدخل في كيس الضامن شيء؟ لا، الضامن لم يدخل في كيسه أي شيء، بل يجب عليه دفع هذا البدل. لماذا يجب دفع هذا البدل؟ غرامة. كذلك في مسألة التعذر، إذا تعذرت العين أيضا يجب عليه أن يدفع هذا البدل، لأنه غرام ولم يدخل في كيسه أي شيء. فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، ليس في مقابله مقابل. وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان، المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني. قال الأول أي المحقق الثاني في محكي جامعه جامع المقاصد أن هنا إشكالا، فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه؟ كيف يجب دفع القيمة على من؟ دفع البدل، دفع البدل على الضامن، ومع ذلك هذه القيمة من يملكها؟ يملكها الآخذ وهو المالك يأخذها. والعين هل هي باقية على ملك المالك أم لا؟ تبقى العين على ملك المالك، معناه المسكين هذا الضامن دفع ليس له أي شيء، فقط هو يدفع. نعم. وجعلها في مقابل الحيلولة، هذا هنا قلت أجاب الشيخ جامع المقاصد عن هذا الإشكال. يعني إذا أحد الأشخاص يدعي أن هذا البدل إنما هو بدل الحيلولة لا بدل العين، فلا يستلزم الجمع بين العوض والمعوض، هنا يقول لا، جعل هذه العين التي هي بدل في مقابل الحيلولة لا يكاد يتضح معناه، لأن الحيلولة كما قلت ليست شيئا حتى يجعل مقابلها بدلا. وقال الثاني، قال الشهيد الثاني أن هذا لا يخلو عن إشكال، من إشكال أن هذا القول، يعني هذا القول ما هو اجتماع دخول العين في ملك المالك ودخول القيمة في ملك المالك، كلاهما في ملك المالك، هذا القول لا يخلو من إشكاله من حيث اجتماع العوض والمعوض. البدن والمبدن، العين بعبارة أخرى المال البدن والمعوض وهو العين على ملك الملك من دون دليل واضح، من دون دليل واضح يعني يدل على ملكية المالك لكل هذين الأمرين. ولو قيل بحصول الملك، الآن هو نفس الشهيد الثاني يقول لو قيل بحصول الملك لكل منهما، لكل من المالك والضامن، هذا الملك متزلزلا، بمعنى أن المالك يملك البدل لكن ملكا متزلزلا، والضامن يملك العين ملكا متزلزلا، لكن متى يملك المالك الثمن ملكا حقيقيا؟ فيما إذا تلفت العين يملكها، فيما إذا كنا بالملك المتزلزل معناه لا، كيف هناك بالمعاطات؟ بالمعاطات كل واحد منهما يملك ملكا متزلزلا، لكن متى يملكه ملكا حقيقيا؟ لأنه أخذ العين، هو قبض العين، جرت بينهما معاملة، اسمع، جرت بينهما معاملة، هذه المعاملة فاسدة، أنت قبضت مني بالعقد الفاسد، قبضت العين، يجب عليك أن تدفع، تدفع ماذا؟ تدفع البدل، لأنك قبضت العين، سواء تعذرت العين أو تلفت العين. إذا تعذرت العين، طيب العين الآن متعذرة، هي ملك لمن؟ هي ملك لك أم ملك لي؟ هي ملك للضامن ولا ملك للمالك الأصلي العين؟ لماذا للضامن؟ هو لم يملك، لم يملك. وتوقف تملك المغصوب منه، يعني المغصوب منه هو المالك، بعبارة أخرى توقف تملك المالك للبدل، البدل الذي دفعه من؟ الذي دفعه الضامن، على اليأس من العين في صورة التعذر. فيما إذا يأس من العين ولم يتمكن من العين، حين ذات ينتقل البدل إلى المالك فيكون ملكا حقيقيا بعدما كان ملكا متزلزلا، كما لو ألقى المال أو العين في البحر في المحيط عند مثلث برمودا، يلا من يجيبها؟ من يجيب العين في مثلث برمودا؟ لا أحد يستطيع. نعم، وإن جاز له، وإن جاز للمالك التصرف في البدل، التصرف هنا في البدل كان وجها في المسألة. انتهى كلام الشهيد الثاني واستحسنه السبزواري في محكي الكفاية. أقول الآن هذا كلام الشيخ الأعظم في رد هذه الإشكالات والجواب عنها.